بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفات تربوية على طريق الإصلاح، ده العنوان اللي ربنا سبحانه وتعالى ألهمه للواحد نتكلم فيه، وخصوصا إن تبادر في ذهني ومع إخواني والأخوات الأفاضل اللي معانا على الغرفة، بعض الأمور التربوية على الطريق، وخصوصا في نقطة الزاد الإيماني أو الزاد الداعية أو زاد العامل لدين الله تبارك وتعالى الإيماني، وإيه المفروض اللي يكون عند الداعية أو عند العامل لدين الله من إيمان أو من عمل صالح، وخصوصا في الفترات اللي كما يقال عنها في النفحات الإيمانية، زي ما احنا موجودين دلوقتي في شهر شعبان بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بأحب الأعمال إليه على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني ضيف على ده زخم أو زحمة الأعمال الدعوية اللي ربنا سبحانه وتعالى مستخدم الإخوة والأخوات فيها على مستوى الموقع وبرا الموقع، فلا بد لنا من وقفة تربوية على هذا الطريق، على طريق الدعوة أو على طريق الإصلاح. وكل واحد مننا يبدأ يسأل نفسه، يا ترى مين فينا مش عايز إن هو يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو يبكر في الذهاب إلى الصلاة، ومش بس كده، ده ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويكون من المرابطين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم في الحديث المعروف. ومن فينا مش عايز أو نفسه أو يريد إن هو يستيقظ قبل الفجر بساعة أو بساعتين حتى يقوم من الليل ما يعني ما يسره الله سبحانه وتعالى له وأذن له فيه، ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويرسل إليه العبرات تلو العبرات. من فينا مش عايز يكون من الناس اللي بتتصدق فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ من فينا لا يريد ان هو يكون خاشعا في صلاته مقبلا بقلبه على الله عز وجل؟ من فينا لا يريد ان يكون طويل الدعاء كثير البكاء من خشية الله عز وجل؟ من فينا لا يريد ان يكون لسانه رطبا بذكر الله؟ من فينا مش عايز يكون او لا يريد ان يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره؟ من فينا لا يريد أن يكون مسارع في الخيرات يساعد المحتاج ويسعى في نجدة الملهوف، يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه؟ بصوا يا جماعة، كلنا بنتمنى أن نكون هذا الرجل، ولكننا لا نستطيع إلا من رحم الله. ندخل في الصلاة فتتزاحم علينا الخواطر الدعوية، وإن شئت فكل خواطر الدنيا. نبدأ نستفتح القراءة في المصحف فتهرب منا القلوب في أودية الحياة، وإن شئت فكل في أودية الأعمال الدعوية. نقرأ أو نسمع عما يجب أن نفعله في الطريق إلى الله عز وجل فنتأثر وننفعل، ولكن إلى حين. نتبارى في تشخيص الداء ونعجز عن تناول الدواء. يا ترى إيه السبب في ده يا جماعة؟ يا ترى قلوبنا ما فيش فيها إيمان؟ ولو فيها إيمان ليه ما بيدفعناش هذا الإيمان إلى العمل الصالح؟ وليه كان الصحابة والسلف يصالحوا هذه الأمة على مر العصور السابقة كان بيطابق فعلهم قولهم؟ أو بيطابق الفعل القول. أما نحن إلا من رحم الله فنتكلم ونتمنى ونحلم، ولكن لا نستطيع تنفيذ هذا الكلام وهذه الأمنيات وتلك الأحلام. بلا شك إن في حلقة مفقودة ما بين العقل والقلب، العقل اللي بيقرأ ويستمع ويقتنع وبيشير إلى القلب، ولكن القلب قد يتأثر بذلك ولكنه لا يقدر على أمر الجوارح بالتنفيذ ما قرأته أو ما قرأه العقل أو استمع إليه أو اقتنع به. عارفين ليه يا جماعة؟ بكل صدق وبكل صراحة وبكل وضوح، لأن القلب لسه مأسور بالهوى ومشدود إلى الأرض ومكبل بالشهوات، حتى لو كانت تلك الشهوات شهوات في الدين زي ما اتكلمنا قبل كده في التربية القلبية في سلسلة سنة أولى تربية. أيوة، في القلب إيمان بالله واليوم الآخر، ده فعل، وده اللي بيظهر من خلال أو بيظهر أثره من خلال ما نؤديه من أعمال صالحة وإن كانت قليلة، ولكن في المقابل حجم الهوى والشدة اللي إلى الأرض والشهوات اللي موجودة داخل القلوب إلا من رحم الله عز وجل ما بتخليش قلوبنا تستطيع إن هي تنتبه، وزي ما ذكرنا إن هي تبدأ تنفذ أو تأمر الجوارح بتنفيذ ما اقتنع به العقل أو قرأه أو استمع إليه. ومن هنا جماعة عايزين نقول إن احنا مش هنقدر نستطيع إن احنا نصل لمرحلة القدرة على فعل ما يحب ربنا ويرضى إلا إذا فعلا تحررنا أو تحررت الإرادة القلبية وخلصنا القلب من سلطان الهوى وأسلمناه إلى الله عز وجل. ومن هنا لابد لنا من وقفة في المجاهدة، مجاهدة النفس وخوض معركة التحرير، تحرير القلب من الهوى، تحرير القلب من الشهوات، تحرير القلب من الركون إلى الدنيا، تحرير القلب من قلة الزاد الإيماني في السير إلى الله. عايزين نخلص قلوبنا من أسرها لنبدأ الاتصال الحقيقي بالله عز وجل في الطريق إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه لله عز وجل. وإسلام القلب لله جماعة واتصاله الدائم به سبحانه وتعالى هو ده اللي بيعبر عنه العلماء بمعنى الرباني. الربانيون هم دول اللي قدروا ينصروا ربنا سبحانه وتعالى عن أنفسهم، فأكرمهم الله عز وجل بالولاية والنصرة والمعية في الدنيا والفوز والنعيم والقرب منه في الآخرة. عشان كده لو الواحد مننا عايز يكون من هؤلاء الربانيون لابد له من تحرير القلب. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا طبعا، لا يستوي ده بده أبدا، فلا سير إلى الله عز وجل عموما ولا سير في طريق الدعوة خصوصا إلا لأصحاب القلوب الحية، إلا بأصحاب القلوب المعلقة بالله عز وجل، إلا لأصحاب الإيمان والأعمال الصالحة. ومهما قرأنا وسمعنا وتأثرنا هنظل في أماكننا إلا أن يشاء الله، وهنبدي الأسف والضيق على أحوالنا مع الله ما لم نبدأ بتلك البداية، بداية التحرير. وكتير مننا هيقول احنا فعلا مقتنعين بالكلام اللي بيتقال ده، والكلام اللي انت قلته ده مش جديد علينا، وممكن نقول اكتر منه كمان، لكن السؤال اللي بيدور في الاذهان ان احنا ازاي نترجم الحقيقة اللي احنا كلنا مقتنعين بيها والكلام ده الى واقع عملي. بصوا يا جماعة، يعني لا أكتمكم سرا، إن السؤال ده تردد في داخلي عدة فترات أو فترة طويلة من الزمن، وخصوصا في الفترة السابقة اللي هي نقطة من أين نبدأ وكيف نسير، من أين نبدأ وكيف نسير. وهو ده اللي يعني دفع الواحد وخلانا نستخير ربنا سبحانه وتعالى في الكلام في الموضوع ده، لأن الموضوع ده فعلا مهم جدا للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى لينا أولا، ثم للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم بالعمل لدينه في الأرض. وخصوصا أن الله تبارك وتعالى شاء وقدر إن احنا نكون موجودين في هذا الزمان وهذا العصر اللي بيشهد فيه المسلمون الكثير والكثير من ألوان الذل والهوان. فكما تعلمون اسقطت الخلافة ونحيت الشريعة وتفسخت الأخلاق وتكالب الأعداء على أمة الإسلام من كل مكان. ومما لا شك فيه إن الواقع المرير اللي احنا بنشهده الآن والذي تحياه الأمة الإسلامية منذ عقود عدة يستلزم من أبنائها ومن أبناء الصحوة الإسلامية السعي لتغيير هذا الواقع وإصلاحه. ولأن حجم الهدم يا جماعة اللي احنا بنشهده الآن في هذا العصر ضخم وكبير وفي كل الاتجاهات، ده المفروض يوازي جهد أكبر لإعادة البناء. وأي مسلم غيور على دينه وغيور على أحوال أمته المتردية بيشعر بالتقصير تجاه ما يبذله من أعمال وتجاه ما تشهده الأمة الإسلامية من يعني تردي وتراجع في كثير من النواحي كما ذكرت. وده بيلقي على عاتق تلك الفئة، فئة الصحوة الإسلامية والعاملين لدين الله، عبئا ثقيلا يستلزم من تلك الفئة تضحيات وتضحيات. وده بيجعل العامل لدين الله بينشغل بهذا الأمر، أمر الإصلاح، فيصبح عليه وينام ولا يشغله شيء آخر إلا هذا. وفي المقابل والضريبة اللي بيدفعها، وهذه ضريبة متوهمة، هي نسيان النفس. نسيان النفس، وده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله. وهو ده اللي خلانا يا جماعة نقف الوقفة دي وقفة تربوية على طريق الإصلاح. ربنا سبحانه وتعالى من علينا فضله وجوده وكرمه إن احنا في ثلاث دوائر للعامل لدين الله لابد إن هو ينطلق فيهم ويهتم بيهم أيما اهتمام. الدوائر الثلاثة اللي هنتكلم عنهم لا غنى عنهم في السير إلى الله عز وجل، ولا غنى في الاهتمام عن بيهم في السير إلى الله عز وجل وفي طريق الدعوة وللعامل لدين الله. الدائرة الأولى أو البناء الأول أو اللبنة الأولى في هذا الطريق هي دائرة النفس، والثانية دائرة البيت والأهل، والثالثة دائرة المجتمع. هنتكلم عن المحور الأول أو الدائرة الأولى اللي لابد أن يهتم بيها العامل لدين الله، ألا وهي نفس العامل لدين الله. أنجو بنفسك أولا. المسلم عموما مكلف بإصلاح نفسه وإلزمها بالاستقامة على أمر الله عز وجل. والدائرة دي هي أخطر الدوائر الثلاثة على الإطلاق اللي اتكلمنا عنها، وعلى قدر النجاح فيها بيكون النجاح في باقي الدوائر. وبتكمن خطورة هذه الدائرة في كونها أنها تحدد مصير العبد عند الله عز وجل. قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسؤولية مسؤولية فردية. قال عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومجرد انتهاء الآجال أو الأجل بتنقطع الصلة بالأهل والأحباب والأقارب، وبنصبح بمفردنا نواجه سكرة الموت أو سكرات الموت ونزع الروح. وبعد كده يا جماعة بنكتشف إن إحنا فعلا أثرنا في حياتنا الدنيا مع الله عز وجل، واهتمينا بأشياء ولم نهتم بأشياء، وللأسف فوجئنا في القبر أو سنفاجأ في القبر إلا من رحم الله إن الأشياء اللي إحنا مهتمناش بيها دي هي دي اللي المفروض كنا نهتم بيها. عارفين إيه هي الحاجات اللي إحنا مهتمناش بيها؟ الأعمال، أعمالنا الصالحة، أعمالنا الشخصية مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. العمل هو اللي هيبقى لك في القبر، هو اللي هيبقى إن شاء الله بفضل من الله ورحمة وجود وكرم، هيكون سبب من الأسباب بعد رحمة ربنا أولا وأخيرا في النجاة يوم القيامة. عشان كده كان الحسن البصري بيقول: المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم الأعمال التي تتقربون بها إلى الله. فرحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على ذنوبه، ثم قرأ قوله تعالى: إنما نعد لهم عدا، وبكى وهو يقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق الأهل، آخر العدد دخولك إلى القبر، آخر العدد دخولك إلى القبر. وكان يقول: يا ابن آدم، إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، يا ابن آدم أنت المعني وإياك المراد. عايزين نفتكر يا جماعة إن إحنا بعد ما نموت محدش هيصلي عنا، ومحدش هيصوم نيابة عنا، ومحدش هيذكر ربنا سبحانه وتعالى نيابة عنا، حتى مش هنلاقي اللي بيجاهد في سبيل الله عز وجل من أجلنا. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي سيصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي سيتردى عنك بعد الموت؟ فأولى الناس بأمرك هو أنت. الأعمال الصالحة يا جماعة اللي احنا المفروض بنقوم بيها وبندل الناس عليها دي المفروض بتعود على أنفسنا، وهي دي زي ما ذكرنا من أسباب بعد رحمة ربنا علينا في النجاة يوم القيامة وفي بناء قصورنا في الجنة. قال عز وجل: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. تخيل كده وتخيلوا معايا ان بعد مثلا 100 سنة 200 سنة وتخيل احفاد احفاد احفادك، يا ترى ممكن تظن او حد عاقل يظن ان حد فيهم هيذكرك؟ الا ان يشاء ربي شيئا ويكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم القبول في الأرض، زي علماءنا على مر العصور، زي شيخ الإسلام ابن تيمية، زي الإمام ابن القيم، زي الإمام الغزالي، زي إلى آخره، زي الصحابة، زي السلف رضوان الله عليهم، من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم القبول واستمرار ذكرهم في الأرض. يا ترى هتكون من مين؟ من الناس اللي خلاص لم يخلد ذكرهم في الأرض، ولا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرهم أو سيخلد ذكرهم في الأرض؟ محتاجين إن احنا نقف مع نفسنا الوقفة، محتاجين إن احنا نقف مع نفسنا الوقفة ونتخيل يوم القيامة، اليوم اللي لن يلتفت إليك أحد وهيفر منا الجميع حتى أقرب الناس لينا وأحبهم إلينا. قال عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الزوجة هتفرح هي والأولاد والأقارب والأهل والأحباب في هذا اليوم بكل ظلم ظلمته لهم. ابن مسعود بيقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا جماعة، ملايين البشر اللي سبقونا إلى القبور بيتمنوا العودة للدنيا ولو للحظة واحدة، حتى يسبحون الله فيها تسبيحة واحدة، أو يستغفرون، أو يهللون، أو يسجدوا لله عز وجل سجدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ركعتان خفيفتان مما تحقرون أو تنفلون، وأشار إلى صاحب قبر، قال: في عمل هذا حب إليه من بقية دنياكم. عمرك هو رأس مالك الحقيقي، وكل يوم بيمر عليك بيقربك لحظة من النهاية. اللحظة دي لو جت هتحصد ثمار ما كنت بذرته في الدنيا. عشان كده مش عايزين نضيع فرصة القيام بطاعة الله عز وجل في الدنيا، لأن الخاسر الوحيد أو اللي هيخسر هو أنا وأنت، محدش تاني، أنا وأنت. وعندما نوفق للقيام بطاعة الله عز وجل فالمستفيد الوحيد هو أنا وأنت. قال عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. كان فضيل الرقاشي يقول: يا هذا، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقل اذهب ها هنا وها هنا فينقطع عنك النهار، فإن الأمر محفوظ عليك. ومن هنا بيتبين لنا خطورة هذه الدائرة وأهميتها، والتي يمكن أن نضع لها شعارا بعنوان: نفسي أولا، أو أنجو بنفسك أولا، أو مصابيح لا شمول. وعشان نحسن تطبيق هذا الشعار في حياتنا محتاجين ان احنا نتحرك في ثلاث محاور اساسية، الا وهي العقل والقلب والنفس. لان العقل يا جماعة دائما وابدا بيحتاج الى تزويده بالعلم النافع اللي بيوسع افاقه ومداركه وبيعرفه بالله عز وجل وباحكام هذا الدين والفقه الواقع الذي نعيش فيه. والقلب بيحتاج لاستمرار تعاهد وإمداد بما يزيد الإيمان فيه. فالإيمان كما نعلم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما نقص الإيمان في القلب تمكن منه الهوى وازداد تعلقه بالدنيا والرغبة فيها. وبعد كده بيظهر أو بتظهر تلك الآثار على السلوك من استثقال للطاعة واستسهال واستمراء للمعصية، والسعي لتحصيل أكبر قدر ممكن من الشهوات. ومع ضرورة تعهد القلب والعقل بتأتي النفس كمحور أساسي ينبغي الاهتمام به، باعتبار إن هي بتشكل العائق الأكبر اللي بيحول بين العبد وبين الإخلاص، وإن شئت فقل بين العبد وبين إخلاص العمل لله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأي الناس أنت وأي الناس أنا؟ هل هنكون من الناس اللي ربنا قال عليهم قد أفلح من زكاها، ولا والعياذ بالله أن أكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وقد خاب من دساه. الدائرة الثانية هي دائرة اهتمام الإنسان أو السائر إلى الله أو الداعية إلى الله بأهله، والدائرة دي بتلي الدائرة الأولى اللي هي التعامل مع النفس أو دائرة النفس في الاهتمام. عشان أصلا إن اهتمامه بنفسه أو اهتمامه بأهله بينطلق من اهتمامه بنفسه باعتبار إن ليهم حق عليه وينبغي إن هو يقوم به تجاههم، ولو تخلف عن هذا الأمر تعرض للمساءلة أمام الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. وأهم مسؤولية يسأل عنها أو سيسأل عنها الراعي في هي تنفيذ ما طلبه الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. إذن لابد من إقامة الدين في بيوتنا كجزء أساسي من مهمتنا في هذه الحياة، واللي ربنا سبحانه وتعالى أيضا هيحاسبنا عليها. كتير من الناس أو كتير من الدعاة أو كثير من العاملين لدين الله عز وجل بيشتكي أو بيشكو من إعراض الناس عنه وعدم التفاتهم حوله، ودائما وأبدا بيشكو من الضغوط اللي بيتعرض لها في عمله الدعوة، والسؤال اللي بيطرح نفسه: طب فين الضغوط اللي في بيتنا؟ مش احنا أصحاب السلطة فيها؟ طب ازاي بنتركها ولا نهتم بها أصلا؟ خلل، خلل، وده خلل تربوي على طريق الإصلاح. ازاي بنسعى للناس وبنتحبب إليهم وبنبذل معهم جهد كبير جدا لتأليف قلوبهم وتحبيبهم في الدين، وبنفعل كل ده ونثابر عليه وده أمر مطلوب، وفي نفس الوقت لا نقوم به ولو بجزء يسير جدا مع أهلنا مع أنهم أولى بذلك؟ الأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربون. كتير من الإخوة والأخوات بيشتكوا، وخصوصا اللي شغالين في الدعوة، إن ربنا فتح لهم في الدعوة في المساجد وبين الأخت بين الأخوات والأخ بين الإخوة وخطب الجمعة ودروس على النت ودروس على الأرض وفي المساجد وأعمال دعوية مختلفة ومتفرقة والتفاف الناس إليه، وفي نفس الوقت لسه بيجي يشتكي إن في بيته مش قادر يقيم شرع ربنا، مش قادر يخلي والده ووالدته يصلي، مش قادر يخلي أخته تلتزم، مش قادرة تخلي أخوها يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ خلل، عشان زهدين في العمل مع أهلنا. يا جماعة، العمل الجاد في بيوتنا عشان نعبدها لله عز وجل ينبغي إن هو ياخد مننا اهتمام كبير، وإلا سيحدث ما لا تحمد عقباه. فالالتزام بخط الاستقامة على أمر الله عز وجل والسير في طريق الدعوة لا يأتي بالوراثة. فمهما كنت أو كنتي أخي وأختي الدعاء بارزين في دعواتكم خارج بيوتكم، مش هيكون سبب كافي أبدا إن أولادكم ينتهجوا هذا النهج ويسيروا في هذا الطريق. كل واحد مننا كده يتخيل إن شاء الله لما يكبر وبعد الزواج، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالذرية الصالحة وإن أولاده كبروا وأصبحوا لهم من يوجههم غيره، كل واحد منا كده يحاول يتخيل إن أولاده شردوا عنه وركبوا في سفينة غيره وابتعدوا عن رق الدعوة إلى الله التي يسير فيه. يا ترى قد إيه الحزن والألم واحتراق القلب هيكون عندك او هيكون عندك وانت عاجزة او وانت عاجز ان احنا مش قادرين نعمل لهم حاجة. بيوتنا في خطر يا جماعة. اللي بيحصل دلوقتي على الساحة الإسلامية من هجمات تغريبية هدفها الأساسي هو طمس هوية الأمة وتذويب الشخصية الإسلامية، بيستدعي من كل أب وكل أم وكل عامل لدين الله وكل داعية إلى الله عز وجل أن يكون متيقظا لما يحدث داخل البيت. فزوجتك وابنك، زوجك وابنك وأولادك أمانة في عنقنا، أمانة في عنقك، أمانة في عنقك. ومن متطلبات هذه الأمانة الحفاظ عليها. وعايزين نعرف كلنا يا جماعة إن مسؤوليتنا مع أبنائنا مش بس في مجرد الكسوة أو الإطعام أو التعليم عشان يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم، ودي وظيفة عامة لجميع الكائنات الحية، الطيور والقطط أعزكم الله بتفعل هذا، بتوفر الطعام والشراب لصغارها. إيه الجديد يعني اللي إحنا بنعمله؟ زينا زي الحيوانات؟ زينا زي الكائنات الأخرى أعزكم الله؟ لا طبعا. مسؤوليتنا تجاه أبنائنا وتجاه بيوتنا تربيتهم على العبودية لله عز وجل بكل صورها المختلفة، من حب ورجاء وخشية لله عز وجل وطاعة أوامره والعمل على مرضاته سبحانه وتعالى، لينفعوا بذلك نفوسهم أولا أو أنفسهم أولا وأمتهم بعد ذلك، بل وهينفعوك إن شاء الله عز وجل أنت وأمهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهنا بقى تيجي إشارة جديرة بالذكر، هو إننا لن نستطيع أن نقيم الإسلام في بيوتنا ونعبد تلك البيوت لله عز وجل إلا إذا قدرنا أن احنا ننجح مع أنفسنا. فبقدر اهتمامنا احنا بنفسنا وبزيادة الإيمان في قلوبنا إن شاء الله بإذن الله هتكون قوة دافعة للاهتمام بالأبناء، وهنكون قدوة ليهم. وبيؤكد الأجري هذا المعنى فيقول: واعلموا أنه من لم يصلح أو من لم يصلح أن يكون طبيبا لنفسه لن يحسن أن يؤدب نفس غيره. فلا بديل قدامنا غير أن احنا نبدأ بأنفسنا إذا أردنا أن نصلح بيه. الدائرة الثالثة اللي احنا عايزين نتكلم فيها في هذه المقدمة السريعة واللي ينبغي أن يتحرك فيها المسلم أو السائر في طريق الدعوة أو العامل لدين الله أو الداعية إلى الله، هي عموم الناس، وتبدأ بأهله وأقربه ثم جيرانه ثم زملائه في العمل ثم المسلمين من حوله ثم المسلمين في كل مكان. تاني، ينبغي للعامل لدين الله أو الداعية إلى الله أن يتحرك في دائرة عموم المسلمين، وبتبدأ بأهله أولا ثم أقاربه ثم جيرانه ثم زملائه في العمل ثم المسلمين من حوله ثم المسلمين في كل مكان. وحركة الداعية إلى الله أو العامل لدين الله بتشمل أوجه كثيرة، منها مساعدة المحتاج، منها السعي في خدمة الناس، منها الإصلاح بين الناس، منها كفالة الأيتام، منها مساعدة الفقراء. وكما ذكرنا أنت مسلم إذن أنت داعية، الدعوة بمفهومها الشامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي له دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن قذم غيظه لو شاء أن ينضيه أنضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشي مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تذل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن أهم صور الحركة بين الناس دعوتهم إلى الله عز وجل، والزمهم طريقة أو طريق الاستقامة. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن كانت الدعوة إلى الله لها فضل كبير كما ذكرنا قبل كده، في أنت مسلم إذن أنت داعية، ففوق ده كله هي واجبة علينا، وخاصة في العصر اللي احنا بنشهده الآن بعد كما ذكرنا أن أسقطت الخلافة ونحيت الشريعة وارتفعت رايات الباطل المختلفة واضطهد المسلمين في كل مكان. القاسي والداني دلوقتي يا جماعة بيدرك ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من ضياع وتفكك وذل بتنجرح مرارته في الليل والنهار. أصبحنا الآن في ذيل الأمم، أصبحنا الآن أذل أهل الأرض إلا من رحم الله، تحت أقدام الكفار. وإن كنت في شك من الكلام اللي أنا بقوله، حاول تتبع كده أو تتبع أماكن حملات التبشير في آسيا وأفريقيا اللي نجحت بالفعل في تنصير العديد من أبناء المسلمين، وحاول تشوف أو تنظر إلى المخطط الصهيوني وكيف يتحرك لمحو هوية الإسلام وهوية المسلمين وفرض الهيمنة الصهيونية على العالم. وحط صبعك عشوائيا على خريطة العالم لترى ديارنا المختصبة. بصوا على مناهج التعليم اللي ولادنا بيدرسوها عشان نعرف ازاي بيتم محو الشخصية الإسلامية لهؤلاء الصغار وهؤلاء الأبناء. تأمل واقع الاقتصاد والسياسة والاجتماع عشان تعرف حجم المصيبة اللي احنا فيه. مش عايزين نقف مكتوف الأيدي، عايزين نسارع في إطفاء تلك النيران اللي شبت في ديار المسلمين الواقع اللي احنا بنشهده وتشهده الأمة الإسلامية. بيستوجب من الجميع العمل على تغييره، ولو ما سارعناش في هذا حق علينا قول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب له. ومن هنا بيأتي ان احنا مش عايزين نكتفي ان الانسان منا يكون صالح بس في نفسه، ولكن ان هو يكون مصلح لغيره. محتاجين ان احنا نفوق اولا، ثم نفوق الناس من هذه الغفلة التي عمت على قلوب كثير من الناس الا من رحم الله. محتاجين ان احنا ننشغل ببناء نفوسنا أولا، ثم بناء الإيمان في قلوب الناس بهدف إصلاح هذه الأمة من الداخل. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي كانت مقدمة سريعة للي احنا هنتكلم عنه، أو لمنهج السلسلة اللي هي سلسلة وقفات تربوية على طريق الإصلاح. هنتكلم المرة الجاية عن وقفة مع النفس أو مراجعة مع النفس، محتاجين كل واحد فينا يراجع فيها نفسه. هنتكلم المرة الجاية عن أسباب إهمال النفس، الأسباب الحقيقية للدعاء إلى الله في إهمال أنفسهم إلا من رحم الله، من الغفلة وغياب الروح، من العمل الدنيوي، من الانشغال بالدعوة، من العمل مع النفس والأمراض التي تستشرفها أو تظهر على نفوسنا داخل الأعمال الدعوية، من الأخطار اللي ممكن تواجه العامل لدين الله أو الداعية إلى الله عندما يهمل نفسه، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بهذا وحذر من هذا بقوله عز وجل، بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. هنتكلم عن كل ده، هنتكلم عن خطورة نسيان النفس، هنتكلم عن التوازن والتكامل في الأعمال حتى نستطيع أن نصلح نفوسنا، هنتكلم عن مراجعة التكاليف الدعوية للعامل لدين الله، هنتكلم عن نماذج المصلحين كانوا عاملين إزاي في السير إلى الله وفي تعلق القلب بالله وفي حالهم الشخصي وفي نفس الوقت حالهم في الدعوة كان عامل إزاي، وإن لا استثناء لأحد في الطريق إلى الله. كده أو كده إحنا مكلفين إن إحنا نصلح أنفسنا. يعني أعتذر لإخواني على انقطاع النت من عندي، فدي كانت مقدمة سريعة للثلاث دوائر اللي إحنا هنشتغل عليهم إن شاء الله بإذن الله. نجتهد إن إحنا نخلص ده قبل رمضان عشان تبقى انطلاقة حقيقية لفهم طبيعة الطريق في طريق الإصلاح، وإزاي إن إحنا لابد إن إحنا نهتم بتلك الدوائر الثلاث: دائرة النفس، دائرة الأهل، دائرة الناس، وهي المعايير اللي لابد إن إحنا ننطلق من خلالها في وقفات تربوية على طريق الإصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.